بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. قبل أن ندخل في البحث، نتقدم إلى صاحة مولانا أمير المؤمنين وكذلك الإمام الحجة عليه السلام بعد سالة الحضور بأهل التهاني بمناسبة ذكرى مولد إمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكذلك شهر رمضان، هذه الأيام المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الليلة الماضية تحدثنا حول القسم الأول من الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وشرحنا هذا الموضوع، يعني أكلهم بالباطل ما معناه وموارد التي هم كانوا يأكلون الأموال بالباطل، و كذا كان لهم مداخل كثيرة، مضافا إلى أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يخفون بعض ما أنزل إليهم وما عملوا من الفضائح. طبعا قلنا ليس كلهم بعضهم، إن من هكذا يا أيها الذين آمنوا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس، يعني بعضهم وكثيرا من الأحبار والرهبان. الآن كلامنا في قوله عليه السلام، قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. أولا معنى يكنزون، أولا هذه الآية، هذا القسم من الآية كبرى مستقلة عن سابقتها. طبعا هناك مناسبة بين الأمرين، المناسبة بين القسمين. قسم الأولى أو الأول تحدث حول خلاف الاقتصادي، التصرف في الأموال، يأكلون أموال الناس بالباطل. ولكن قسم الثاني عرض علينا كبرى، في كل عصر لها مصاديق، والذين يكنزون، يعني كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معنى الكنز أو الفعل يكنزون مأخوذ من مادة الكنز، وهو المال المدفون في الأرض، وهو في الأصل جمع أجزاء الشيء. كنز بمعنى جمع أجزاء الشيء، ولكن عادة بما أن في القديم عندما كانوا يجمعون يخفون في مكان، ولم يكن مكان لهم إلا أن يجعلوا تحت الأرض حتى يكونوا مسونا من السراق، لم يكن هناك بنوك أو مستودعات أمن، ولذلك كانوا يضطرون أن يجلوا تحت الأرض، ولذلك صار ما يجدون تحت الأرض يقولون كنز، فهم يكنزون يعني يجعلون يجمعون الأموال، معناه هكذا. فكذلك سمي البعير ذو اللحم الكثير بأنه كناز اللحم، جمع لحما كثيرا في جسمه. أنا كلها بمعنى ادخار، الكنز بمعنى الادخار، ادخار المال في عندما يدفنونه. يعني بعبارة أخرى الكنز يشترط فيه ثلاث أمور، أولا الجمع، ثانيا إخفاء، والمحافظة. طبعا كما تعرفون أن في القديم في بادئ الأمر لم يكن هناك بنوك ومراكز للاستودع، فكان الناس يجعلون أموالهم في مكان يخفونه، كما أن الله تبارك وتعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة. وكذلك في القديم لم يكن عمره في بعض الأمر على ما يقال فيما بين البشر كانوا يتعاملون ويتساومون على البضائع وعلى السلع. نفس السلعة أنا كان عندي حنت ما زاد عن حاجتي كنت أبيعه وأشتري به اللحم، أشتري به أي شيء أراد. فكانوا يتبادلون بأموالهم بالنفس السلع والبضائع. بعد ذلك رأوا أن هذا أمر صعب، أحيانا أنا عندي شيء، الجانب الآخر الذي أريد أن أشتري من شيء ولا يحتاج إلى هذا الشيء، أو بالعكس عنده إما أريد ما عنده. ولذلك فكروا أن يجعلوا شيئا ميزانا للقيم، وأحسن شيء في هذا الأمر الذهب، بما أن الذهب أولا قليل الحاج وكثير القيمة، وثانيا لا يفسد سريعا، ليس سريع الفساد. والفضة بعد ذلك كذلك شيء سعره بالنسبة إلى سائر الأشياء غالي، وكذلك هذا الشيء شيء لا يفسد. ثم بما أنه هذا تبديل الذهب بالأشياء، اشتراء الأشياء بالذهب، هكذا إذا أرادوا أن يفعلوا لابد أن يزنوا هذا مقداره، وكان سعة. جعلوا هناك السكك، يعني ضربوا السكة العملة، وبضرب رسمي حكومي أو بعض الجهات، بعض الصرافين هم الذين كانوا يضربون السكة أو العملة من الذهب والفضة. ولذلك الذين يكنزون الذهب والفضة هؤلاء كان عندهم أموالهم يتبدل بالذهب والفضة ثم يخفونها. والله تبارك وتعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أن صاحب المجمع كذلك يقول إنما سمي الذهب ذهبا لذهابه عن اليد عاجلا، وإنما سميت الفضة فضة لانفضاضها أي تفرغها، ثانيا يذهب من يد الإنسان. ولمعرفة المآل وحقيقة هذه الثروة فإن هذه تسمية كافية لكل من المالين الذهب والفضة، أن نعرف أنه شيء يزول سريعا، لا نعقد قلوبنا على مثل هذه الأمور. على كل هذا صار الذهب والفضة. هناك كلام بالنسبة إلى الكنز، هل الكنز، لماذا حرم الكنز؟ بما أن صار هذا الذهب والفضة وسيلة للتبادل، وإذا جمع هذا المال في مكان معين في كنز يكنز هذا المال، في الحقيقة منع عن تبادل الاقتصادي، يعني يصير هناك شيء من الأرغنة في المبادلات الاقتصادية ولو شيء ما، يعني كل إنسان بمقدار ما هو ساهم في كنز المال، كنز الذهب والفضة، يصير سببا لاختلال في الاقتصاد. والله تبارك وتعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هنا صاحب الأمثل يقول وهذا العذاب الأليم ليس جزاؤهم في يوم القيامة فحسب، بل يشملهم في الدنيا لإرباكهم الحالة الاقتصادية ولإيجاد التبقية بين الناس الفقير والغني أيضا. وإذا لم يكن أهل الدنيا يعرفون أهمية هذا الدستور الأساسي إسلامي بالأمس، فنحن نستطيع أن ندركه جيدا، لأن الأزمات الاقتصادية التي ابتلي بها البشر نتيجة احتكار الثروة من قبل جماعة أنانية، وظهورها على صورة حروب وثورات وسفك دماء وغير خاف على أحد أبدا. يعني الاغتشاش والاختلال في تبادل الاقتصادي يترتب عليه مشاكل. فالله تبارك وتعالى عندما يقول فبشرهم بعذاب أليم، العذاب الأليم أعم في الدنيا وفي الآخرة. أقول أن كلامهم بالنسبة إلى هذه الحقيقة أن الإخلال الاقتصادي شيء مضر ويعود ضرره إلى نفس الإنسان الذي يخل في هذا الأمر، لأنه راكب في نفس السفينة، مضافا إلى أنه يريد أن يتعامل مع السوء إذا صار هناك مشكل له كذلك. هذا الكلام كلام صحيح، ولكن مراد الآية الكريمة أن يكون من العذاب أعم من عذاب الأخروي ودنيوي، هذا خلاف الظاهر. الله تبارك وتعالى يقول فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى بها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. فظاهر العذاب العذاب الأليم عذاب في الآخرة، نعم في الدنيا مشاكل، ولكن الآية ما تصدر لذكر المشاكل الدنيوية إنما أشار إلى عذاب الآخرة. هذا النقطة. والمسألة الأخرى التي هناك لابد أن نقول، هل ما هو هي الكنز، الشيء الذي محرم؟ قيل أن الكنز كان محرما في زمن رسول الله في أوائل الأمر، وبعدما جرت الاقتصاد وصار جيدا فرفع حرمة الكنز، من كان يدفع زكاته فليس عليه شيء، قالوا أنه كان في عصر النبي. قول آخر يقول لا، الكنز إنما كنز إذا لم يدفع زكاته، إذا دفعوا الزكاة وبعد ذلك كلما جمعوا المال لا إشكال فيه ولا مشكلة عليه، ولذلك الكنز الممنوع عبارة عن من يجمع المال من دون دفع الزكاة، فمن دفع الزكاة فليس عليه شيء. والقول الآخر لا، على كل حال جمع المال على كل حال لا يجوز، اكتناز المال لا يجوز. هناك روايات وردت حول أن من دفع الزكاة فليس عليه شيء، منها هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أي مال أديت زكاته فليس بكنز، هذا من تفسير السنة المنار، تفسير المنار ذكر هذا الأمر. وكذلك من تاريخنا كذلك ورد الروايات، منها لما نزلت آية الكنز ثقل على المسلمين، طبعا هذا كذلك المنار، لما نزلت آية الكنز ثقل على المسلمين الأمر فقالوا ليس لنا أن ندخر شيئا لأبنائنا إذا، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وآله فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، تطيب الأموال يعني بعدما دفعت الزكاة بعد مالك حلال وطيب خل في مكان إذا أردت لا بأس به، وإنما فرض المواريث بين أموال تبقى بعدكم، يعني بعد أداء الزكاة إذا ادخرت لا إشكال فيه، وإنما بعد موتك يكون للورثة ما إشكال بعد ذلك. هناك كذلك شيخ رضوان الله عليه الشيخ الطوسي ذكر في أمالي، ذكر هناك حديثا كذلك عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فما تبقى منه ليس بكنز. وهناك أحاديث ذكر أنه إلى 4000 ليس بكنز، أكثر من 4000 كنز، عن أمير المؤمنين عن علي عليه السلام مجمع البيان ذكر هذا الحديث، ما زاد على 4000 درهم فهو كنز أدى زكاته أو لم يؤدي. على كل حال لابد أن لا يزيد على 4000، إذا صار 4000 هذا كنز ولا يجوز ادخاره، فبشرهم بعذاب أليم. في الكافي كذلك ورد رواية عن إمام الصادق عليه السلام معاذ بن كثير قال أنه سمع عن الصادق عليه السلام يقول لشيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم في الخيرات، وما بقي فهو حلال لهم، إلا أنه إذا ظهر القائم عليه السلام حرم جميع الكنود والأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه ويستعين بها على عدوه، وذلك معنى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني هذا يكنزون بالنسبة لزمان إمام الحج عليه السلام لا يجوز، ولكن الآن إذا دفعوا ما عليهم وأنفقوا في سبيل الله الباقي لا بأس أن يكتنزوه. هذا من ناحية. من ناحية قضية أبي ذر، سمعتم أن أبا ذر عندما أرسلوه إلى يعني نفوه إلى شام معاوية كان يقرأ بعض العبارات دائما على معاوية كناية بل صراحة صريحا على معاوية وأصحابه، بشر أهل الكنوز بكي في الجباه وكي بالجنوب وكي بالظهور أبدا حتى يتردد الحر في حر في أجوافه. يعني هكذا مستمر هذا الكي حتى يتردد الحر في أجوافهم. وكان هكذا يقول كذلك عندما حصل وكان عند معاوية سأل عنه هل الإنسان إذا أدى الزكاة بعد عليه شيء حلال أن يجمع؟ هذا كان في جنب الأمير جنب السلطان وقال لا شيء عليه إذا دفع هذا الأمر بعد لا يبغى عليه شيء وإنما كل شيء له حلال. فهو أخذ عصاءه وضرب على رأسه وقال أيها اليهودي ابن اليهودية أنت تحكم في الإسلام أن الله تبارك وتعالى كلامه مقدم على كلامك وهو يقول الذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم ولا ينفون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك هذا الأمر يعني مولد الخلاف. ولكن من ناحية أخرى عندنا روايات في هذا الأمر كما رأيتم وردت في أن ما كان زائدا من أدى الزكاة بعد ليس عليه شيء إنما عليه الزكاة. الجمع بين هذين الأمرين ما ورد أنه يكفي ذلك يعني أن يكنزون الشيء لا بأس به وما ورد أنه لا يجوز كيف نجمع بينها. مثلا أن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك ورد أنه قال كما مر في حديث إمام علي لو تطالب الناس بالكنوز وما جمعوه من مال كليا كما هو الحال في قيام المهدي إذا مرت رواية الإمام الصادق ويكون إذا هكذا فيبقى الأموال عند جمع خاص ماذا نعمل؟ أن بعض المفسرين ذكروا الجمع بينهما إذا لم يكن هناك ضرورة فيجوز للأفراد أن يجمعوا. ولكن إذا كانت هناك حكومة إسلامية كما ذكر بالنسبة إلى من حج عليه السلام هم يفعل فكذلك ولي الفقيه حاكم الإسلام إذا رأى هناك ضرورة لهذا المال يجوز أن يأخذ من المال هذه الأموال حتى يقع في حركة مادية يعني حركة الاقتصاد يحرك الاقتصاد. هذا الكلام هل صحيح أو لا؟ نحن عندما ننظر إلى هذا الأمر نرى الله تبارك وتعالى جعل الاقتصاد بحيث بطبيعة الحال لا يبقى كنز لأن الله جعل للذهب والفضة زكاة ما دام فوق 20 دينار عندك شخص لابد كل سنة يدفع الزكاة ليس كالخمس إذا دفع الخمس المخمس لا يخمس المزكى لابد أن يزكى كل سنة فعلى ذلك لا يبقى شيء بيد شخص واحد حتى يستطيع أن يفعل ذلك. إذا جعل في مكان ولو تحت الأرض يجب عليه كل سنة يأخذ منه 1/40 تقريبا مع من نصاب الزكاة زكاة الذهب 20 دينار ثم النصاب الثاني 24 وهكذا. فعلى والفضة كذلك 200 و240 فعلى ذلك هو يذهب من يده إلا أن يستعمل إلا أن يجعله في دور الاقتصاد حتى يحرك الاقتصاد. فعند ذلك أظن أنه لا يبغى شيء. فإنما من لم يؤدي الزكاة فهو الذي ادخر ومصداق لهذه الآية المباركة سواء في أصل رسول الله سواء الآن كذلك. الشيء الذي لابد أن نتوجه إليه في القديم كان مسألة الزكاة جعل على 9 أشياء وكذلك من المستحب زكاة مال التجارة مضافا إلى ذلك رسول الله في زمنه جعل على فرس كذلك الزكاة. فعلى ذلك بالنسبة إلى الذهب والفضة ما هو ورد في الروايات وفتاوي علمائنا هكذا الذهب والفضة المسكوك السكة الرائج في السوق الشيء الذي يباع ويشترى من ذلك يمكن أن يستنبط، وبعض فقهائنا يقولون بهذا الأمر أنه لعلنا نستطيع أن نقول في الذهب والفضة كان بالنسبة لهذا الزمان. الآن يعني ادخار النقود يقع عليه زكاة سنويا من ادخره، والآن كذلك عملة الموجودة عندنا سواء تومان أو دينار أو دولار أو شيء، هذا بمنزلة الذهب والفضة. الآن وقع هذا عملة يتبادل بها كما بالذهب والفضة، فعلى ذلك إذا استطعنا أن نوسع دائرة الزكاة إلى كل مال، يعني أموال الناس في البنوك هناك كل سنة زكاة كثير يخرج من الناس. إخوان السنة هم يجعلون الزكاة على مال التجارة كذلك، ولذلك زكاتهم أكثر منا بكثير. وإذا جعلنا المال المدخر ولو كان بالعملة بالدولار بالدينار بأي شيء، إذا جعلنا الزكاة عليه فيصير عند ذلك مقدار الزكاة مقدار كثير، وكذلك مانع عن ادخار المال من دون الحركة كما يجعلون. وعلى ذلك التكنز لا يحصل إلا لمن ادخر ولم يدفع الزكاة سنويا. من دفع الزكاة سنويا إذا كان عنده 40 مليار، لابد مليار منه أفن 100 ألف منه 100 مليون يدفع زكاة سنويا، يصير هذا الشيء من يعني انتشار المال ونشر المال في الباقي. وهذا من الأمور لا على الأقل يعني على حسب القواعد الشيء ليس ببعيد، وإذا كان هكذا وإذا صار هكذا فالأمر محلول. من هذه الآية المباركة من الآية التي قرأناه على أسمائكم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، سواء في ذاك الزمان أو هذا الزمان. هذا الزمان نقول بدلا من الذهب والفضة، بمعنى أن لا يوجد عملة من الذهب والفضة يتبادل للبيع والشراء، كل ما يوجد الآن يوجد عناوين اعتباريات وكذلك الأوراق النقدية أو السكك غير الذهب والفضة، ليس من الذهب والفضة. فعلى ذلك إذا استطعنا أن نوسع هذا الأمر الأمر محدود، وإلا طبعا هذا إذا كان ادخار فهذا يتعلق به الزكاة، وكذلك ظاهر هذه الآية المباركة لا يجوز ادخار المال، يعني الادخار شيء وحفظ النفس شيء آخر. قد يكون الإنسان عنده مال كثير ولكن يجعل ماله في الدور الاقتصاد في الإنتاج في حركة الاقتصادية، هذا ليس عليه زكاة. ولكن إذا جمع في مكان معين من دون حركة ما استفاد ادخر، عند ذلك يأتي عليه الزكاة. فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى به في نار جهنم، هذا عذاب أليم، بيان هذا العذاب الشديد. يقول الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما أن أبا ذر رضوان الله عليه هو كان يقول هذا الأمر لمعاوية أو للسلاطين أنهم جمعوا أموال الناس ادخروا، وإذا وزعوا على خواصهم على هؤلاء الأثرياء ولم يعني يفرغوا في الفقراء، لم يسهوا في اقتصاد الفقراء. فعلى ذلك كلام أبا ذر سلام الله عليه أن جميع المباني كلام جميل، هو لم يقل لأشخاص لماذا ادخر، قال لمعاوية أو لبعض أعوان معاوية هؤلاء الذين جمعوا أموال كثير من أموال المسلمين والمؤمنين وادخروا لأنفسهم أو ادخروا لأغربائهم. فعلى ذلك الذين يكنزون الذهب والفضة بالنسبة إلى هؤلاء قطعا كان صادقا، يختلف عن إنسان متدين ما شيء من المال عنده فبغيه. على كل حال هذا يعود إلى مراجعنا العظام أن يختاروا رأيهم في هذا الأمر ويجددوا النظر في هذا الأمر، لعلهم إذا دققوا في هذا الأمر ولاحظوا أن الذهب والفضة رمز للمال في تلك الأزمنة، يعني عملة، والآن العملة تختلف من القديم. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائقنا إلى النار، وأن يوفقنا لأن نأخذ بتعليم القرآن وتعليم أهل البيت عليهم السلام، وأن يزيدنا توفيقا في خدمة الدين، وأن يبارك لنا هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، وأن يبلغنا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون أحد من أوليائه ثم أرضاها له ثم يجعلها لنا خيرا من ألف شهر، وأن يعجل فرج ولينا وقائدنا وإمامنا إمام الحج عليه السلام بفضله ومنه، ويحفظ علمائنا ومراجعنا، ويحفظ خدمة الإسلام والمسلمين، ويرحم موتانا ولا سيما الذين استشهدوا في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وإمام الشهداء الإمام الخميني على أرواحهم جميعا. ثواب الفاتحة. تسبح الصلاة على محمد وآل محمد.